فربنا قال للأشعياء طمن أحاز قل له هكذا يقول السيد الرب. ولما ربنا يقول حاجة تبقى الحاجة دي أكيدة. لا تقوم ولا تكون، يعني الكلام ده مش هيحصل، لأن رأس آرام دمشق، عاصمة مملكة آرام دمشق، ورأس دمشق اللي بيملك عليها رفين، وفي مدة 65 سنة ينكسر أفرايم، سواء مملكة دمشق أو مملكة إسرائيل. في خلال 65 سنة هتكون المملكتين نحيوا تماما من الأرض ولا تعود لهم أي قائمة مرة تانية، حتى لا يكون شعبا، ما يبقاش في شعب اسمه شعب إسرائيل، ومش هيبقى في شعب اسمه شعب آرام. وفعلا بعد ما بتفوت الفترة دهية التاريخ بيذكر لنا ان مفيش دلوقتي شعب اسمه شعب آرام ولا شعب اسمه شعب إسرائيل. اليهود اللي موجودين حاليا اسمهم يهود، يهود يعني من يهوذا، من سبط ايه يهوذا، لكن الأقباط التانية العشرة دمرت ومحت تماما. حتى لا يكون شعبا، ورأس إفرايم السامرة، عاصمتها السامرة، ورأس السامرة ابن رماليا. اللي انت خايف منه مش هيكون ومش هيحصل، مفيش اي وجود او اي دواعي للمخاوف بتاعتك اللي انت بتخاف منها. وبعدين على حسب عادة ربنا ينبه، بس خد بالك عشان تتمتع باللي انا بقوله لك لازم تصدقوا، ان لم تؤمنوا لا تأمنوا. لو ما صدقتش مش ممكن تحس بالامان والطمأنينة. لو ما صدقتش في قدرتي وما صدقتش في محبتي ان انا عايز اديك وعايز اصنع لك خلاص، مش ممكن هتتمتع بقدرتي ولا هتتمتع بخلاصي. لان اول شرط علشان ربنا يشتغل فينا هي ان احنا نصدقه. بدون ايمان يعني بدون تصديق لا يمكن ارضائه، ان لم تؤمنوا لا تأمنوا. عشان كده لما ربنا يقول كلمة لا تكون ولا تقوم، يبقى لازم ان احنا نثق فيها ونصدقها ونتمتع بيها. وربنا في محبته عايز يأكد له الكلام والرسالة وعايز يطمئنه اكتر. ثم عاد الرب، شوفوا محاولات ربنا مع الانسان مستمرة. احاز ملوش اي علاقة بربنا ولا اي خبرة بربنا، مسكين مش قادر يحس ان ربنا فعلا اللي بيقوله حقيقة، لكن ربنا ما سابهوش، بيحاول معاه مرة تانية. فكلم احاز قائلا اطلب لنفسك آية من الرب، اطلب لنفسك اي علامة من ربنا، وربنا مستعد يطمنك بيها ويأكد لك الحقيقة دهية. عمق طلبك او رفعه، يعني اطلب حاجة مهما طلبت من الارض او مهما طلبت من السماء حديك، سواء طلبت من علامة من الارض او علامة من السماء حديك. عمق طلبك او رفعه الى فوق. فقال احاز لا اطلب ولا اجرب الرب، لا اطلب ولا اجرب الرب، لا مش ممكن. واحاز هنا شكله يعني ان هو بينفذ ايه كلام ربنا، الاية اللي بتقول لا تجرب الرب الهك. لا طبعا هو مش عايز ينفذ كلام ربنا، لكن ده هو خايف من كلام ربنا. اصل ساعات الانسان لما يبقى مفيش بينه وبين ربنا ثقة ومفيش بينه وبين ربنا علاقة، يحاول يعني انه يحور كلام ربنا التاني علشان يطمن نفسه ان هو يعني في السيف سايد بيوصل لاحاز. واحاز لا الكلام بواسطة أشعياء. الكلام اللي قاله أحاز لا أطلب ولا أجرب الرب، ده مش اتباع منه، لكن هو خاف ينفضح عدم إيمانه، خاف ينفضح عدم ثقته في ربنا، لأن ربنا لسه قايل له إن لم تؤمنوا لا تأمنوا. مش قادر يستند على كلمة ربنا، ومش قادر ان ده ينفضح ويبان، عشان كده قال لا مش هجرب ربنا. تيجي الواحد تقول له طيب ما تجرب كده تطلب من ربنا حاجة وتختبر ربنا وتدوق طعم ربنا، هو مش عايز، هو خايف من علاقة مع ربنا، يقول لك لا لا انا ماليش دعوة، هو قال كده لا تجرب الرب الهي. طب ما تقف تصلي وتشوف ربنا هيديك اللي انت بتطلبه ولا لا، اطلب منه فرح او اطلب تعزية، يقول لا 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 مش هطلب، لان هو قال لا تجرب الرب اله، ده مش اتباع ولا تنفيذ لوصية ربنا، ده وراه ضعف ايه ايمان وعدم ايمان او عدم رغبة في ايجاد علاقة بينه وبين ربنا، ده ربنا هو اللي بيقول لك. فمع هذا برضك ربنا استمر في التعامل معاه، لما لقى انه عمال يخدع نفسه ويحور الكلام، وانه يعني عارف ان هو بينفذ الوصية، لكن هو توقع الامر بيهرب من الله. فقال اسمعوا يا بيت داود، هل هو يا بيت داود يعني بيكلم بيت الملك، هل هو قليل عليكم مش كفاية اللي انتوا عملتوه ام تضجروا الناس؟ تضجروا الناس يعني تتعبوا الناس وايه وتظلموهم وانتوا قاعدين تحكموا عليهم، مش كفاية عليكم ظلمين الناس حتى تضجروا الهي ايضا، حتى تظلموا ربنا كمان، تظلموا ربنا. والواحد بيظلم ربنا لما بيرفض التعامل ايه معاه، ربنا بيقدم له محبة والانسان بيظلمه انه رافض التعامل معاه. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، يعطيكم السيد نفسه آية. شوفوا ربنا من حلاوة حبه مازال مستمر في التعامل بالرغم ان الانسان عمال يقطع خطوط الاتصال بينه وبين الله، ده ربنا بنفسه هيديكم دليل وعلامة، وربنا بنفسه هيديكم الدليل والعلامة، والدليل والعلامة دي هي ها هي نفسه، هيديكم بنفسه نفسه، هيديكم بنفسه من عنده ذاته. هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، وكلمة عمانوئيل يعني الله معنا. ربنا هيديكم بنفسه من غير ما انتوا تطلبوا ومن غير ما انتوا تبحثوا عن علامة وعن خلاص، ربنا بنفسه هيديكم العطية، والعطية دي هتكون نفسه عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا. ده بعايزكم تصحصحوا الحاجة جميلة جدا، ربنا لما بيدي نفسه نفسه دي اعظم ايه عطية، وخدوا بالكوا ان اعظم عطية وعدت لمين؟ لاعظم خاطي. مين اللي خد الوعد بيها؟ احاز، اشر انسان. شوفوا اعظم عطية ربنا وعد بيها اشر انسان، اللي هو مش بس بيعنده وضده، ده كمان بقطع خطوط الاتصال بينه ومش عايز يعيد خطوط الاتصال دي مرة تانية. اعظم عطية وجهت للبشرية الخاطئة اللي هي رفض ربنا ومش عايزاه، لكن ربنا في محبته ما زال يتعامل. يعطيكم السيد نفسه آية، آية يعني معجزة او علامة او دليل. طب دليل على ايه؟ دليل اولا على ان يهوذا سيبقى، بقاء بيت يهوذا، انك ما تخافوش ان بيت يهوذا هيستمر، وفعلا ربنا ابقى بيت يهوذا ومملكة يهوذا. آية ودليل على انكسار مملكة الشر اللي خايفين منها، مملكة اسرائيل ومملكة اران هتنهزم. فربنا بيدي نفسه آية ودليل على ان الشر والخطية والجسد اللي تعبني ده هينكسر، هتهزمه، هتغلبه، اتأكد من كده. آية ودليل وعلامة أكيدة على أول كلمة قيلت للبشرية بعد ما آدم وحواء غلطوا. ربنا أول ما آدم وحواء غلطوا قال لهم إيه؟ نسل المرأة يسحق رأس الحية. وربنا ما قالش نسل الرجل، لكن قال نسل الإيه؟ المرأة. عشان كده جت الآية هو ذا العذراء، المرأة اللي موعود بيها من الله للإنسان الخاطئ، تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل. عمانوئيل معناها الله معانا. ولو تفتكروا كده الآية اللي حافظينها لما الملاك جه يبشر العذراء، أول كلمة قالها الملاك للعذراء ايه؟ الرب معك، يعني عمانوئيل. الرب معك، مش كلمة عمانوئيل معناها الله معنا؟ فأول كلمة قالها للعذراء الرب معك. ده عمانوئيل اللي تنبأ عنه أشعياء قبل ما يجي ب750 سنة. وكلمة عذراء بالعبرية معناها ألما، يعني فتاة في سن الزواج ومخطوبة لكن مش متزوجة. وعارفين طبعا ان سمعان الشيخ لما جه يترجم سفر أشعياء من اللغة العبرية الى اليونانية جه عند الآية دي وقال مش معقول واحدة عذراء تولد، فحب يشيل كلمة عذراء ويحط مكانها كلمة فتاة او بتولة. فربنا بعت له ملاك وقال له لا، اكتبها زي ما ايه ما هي، وانت هتفضل عايش لحد ما ترى هذا الامر. وعشان كده فضل سمعان الشيخ فترة كبيرة من حياته مستني ان هو يتحقق من دي، لحد ما العذراء ويوسف النجار والمسيح دخلوا الهيكل وشالوا سمعان الشيخ وقال الان يا سيد تطلق عبدك بسلام. فكانت اعظم عطية لأشر خاطي ربنا هو اللي بيعرضها بنفسه على هذا الانسان، الانسان اللي مش عايز يطلب. ده في عبارة لطيفة جدا، اللي احنا مش عايزين نطلب منه ده واللي بيقولنا اطلبوا لتأخذوا ليكون فرحكم كاملا، مش بس بيدينا اللي احنا بنطلبه، لكن باستمرار الله زي ما بيقولوا اوفر انسر. اوفر انسر يعني يجاوب بزيادة اللي طلبناه واكتر من اللي احنا طلبناه، يعطي اكتر مما نسأل او نطلب او نفتكر. ولو واحد خد البحث ده في الكتاب المقدس يطلع ببحث رائع. شوفوا طلعوا من الكتاب المقدس كل واحد طلب من ربنا حاجة، وهتلاقوا ان ربنا مش بس اداله الحاجة دي، ده اداله اكتر مما هو سأل. يعني مثلا زكا يقول الكتاب المقدس طلب ان يرى يسوع، كانت مجرد طلب زكا انه يشوف المسيح. المسيح ما خلاهوش يشوفه بس، ده كلمه وقال له تعالى كمان انا اتعشى عندك في بيتك واقعد معاك. بطرس مش بس ما كانش لاقي سمك، ده ربنا اداله سمك وقال له كمان هخليك تبقى صياد للناس. باستمرار ربنا اوفر انصر الصلوات بتاعتنا. وكان دي نبوة مبدعة عن تجسد السيد المسيح او عن تجسد الله في وسط الشعب، علشان ينزع مخاوف الشعب، مخاوف من الخطية والمخاوف من الشيطان والمخاوف من مرض ومن الموت. عشان كده تبص تلاقوا ان من ساعة ما المسيح اتولد كان اول كلمة قيلت للبشرية اول ما المسيح اتولد ايه؟ لا، لا تخافوا ها أنا أبشركم بفرح عظيم. أول كلمة ما تخافش. وفضل المسيح طول حياته على الأرض كل حاجة كان خايف منها الإنسان يخلصه منها. كان خايف من الشياطين والأرواح النجسة، المسيح طلع الأرواح النجسة. الإنسان خايف من المرض، عمل معجزات شفى مرض. المسيح خايف من الموت، قوم منين؟ من الأموات. الإنسان خايف من الطبيعة، التلاميذ خافوا من البحر وهيجانه والريح، نزع الخوف من الطبيعة وادى سلطان على الطبيعة. كلمة ربنا المتجسدة أو المسيح المتجسد مش بس جه عشان يخلصنا من الخطية، لكن كمان علشان يخلصنا من المخاوف اللي سيطرت علينا واللي اذلتنا. عشان كده ده او دي فرحة التجسد وفرحة بشارة التجسد. هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ زبدا وعسلا يأكل. خدوا بالكم ان الوعد اللي كان لشعب الله زمان بأرض الموعد أرض تفيض لبنا وعسلا، وكأن المسيح هو اللي حقق هذه الأرض أو هذا الوعد. فإذا كان الزب ده استخلاص الطعام الحيواني والعسل استخلاص الطعام النباتي، فإن كل وعد يتم في شخص المسيح. متى عرف ان يرفض الشر ويختار الخير؟ السن اللي بيميز ما بين الشر والخير تقريبا 11-12 سنة، الواحد يبتدي يعرف الصح والغلط. لانه قبل ان يعرف الصبي ان يرفض الشر ويختار الخير تخلى الارض التي انت خاشن من ملكيها. وفعلا يعني بيقول له بعد حوالي 11 سنة الارض اللي انت خايف منها، المملكتين اللي انت خايف منهم هتخلى تماما ومش هيبقى فيه اي مخاوف، والملكين اللي بيخوفوك دول ويتحالفوا ضدك مش هتلاقيهم. وده تم فعلا تاريخيا بعد 11 سنة من الموقف ده. جه ملك اشور اسمه تغلس فلسر وهجم على مملكة آرام وهجم على مملكة إسرائيل ودمرهم تماما، وخد شعب إسرائيل وخلطه بشعوب أممية وشعوب وثنية، بحيث مرت 65 سنة اللي اتكلم عليها في الأول كان محي تماما ذكر إسرائيل وآرام. يعني النمو ابتدت تتحقق بعد 11 سنة وكملت بعد 65 سنة، لكن الحدث التاريخي ده كان رمز لحاجة اكبر اللي هيعمله المسيح بايه؟ بتجسده، ان كل مخاوف الانسان اللي كان خايف منها تتشال خالص وتنتهي الى الابد. ربنا بنعمته عمل كده مع احاز الشرير اللي مش عايز تبقى له علاقة بيه. لكن رحمة ربنا لو الانسان ما استجابش ليها مش معنى كده انه هيفضل يتمتع بيها من غير ما يتصلح. قال له صحيح انا هعمل كده معاك علشان اثبت لك ان كلمتي اللي انا بقولها ايه؟ حقيقة مؤكدة، لكن انت مش حسيبك، انت لازم تتأدب لانك ما صدقتش. انا عملت كده من اجل خلاص البشرية كلها ومن اجل اثبات عملي مع الانسان، لكن انت اللي اصريت انك تعتمد على ملك اشور. صحيح تغلط تنصر ده ملك اشور هيخلصك، لكن هيجي وراه بكم سنة ملك يملك على اشور اسمه سنحاريب هيحاصر اورشليم ويؤدبها ويذلها. فراح على طول متنبئ بنبوة اخرى على الناس اللي ما صدقتش وما دخلتش في علاقة مع ربنا وما امنتش ان هيكون ليهم تأديب ايه اخر. فالبراجراف الاخير ده بيتكلم عن تأديب الناس التي لم تصدق ولم تؤمن بالرغم من محاولات الله المتكررة معاها، وبالرغم ان ربنا ادى اعظم عطية لاعظم خاطئ. يجلب الرب عليك وعلى شعبك وعلى بيت ابيك، يعني على المملكة كلها، على الملوك اللي جايين بعديك وعلى شعبك، اياما لم تأتي، ما حصلتش قبل كده، اياما في الصعوبة وفي الضيق. يعني اللي انت كنت شايفه دلوقتي ده جنبيها ولا حاجة، لان هنشوف ان سنحريب هيجر جيش ضرار من الاشوريين 185,000 جندي يحصروا اورشليم ويذل الشعب جدا، ده لانه ما امنش وصدق فلم ينال الايه الامان. اياما لم تأتي منذ يوم اعتزال افرايم عن يهوذا، من ايام المملكة من اسدت بين المملكة الشمالية اللي هي افرايم اسرائيل وبين المملكة الجنوبية يهوذا. اي ملك اشور اللي انت استندت عليه وتحالفت معاه هو اللي هيأدبك وهو اللي هيذلك. خدوا بالكم ان دي القاعدة باستمرار، اللي انت بتحط فيه ثقتك غير ربنا هو اللي هيبقى مصدر تعبك وشقائك. الشخص اللي انت بتعتمد عليه في مسرتك وفي لذتك وفي فرحك وفي انبساطك هو اللي هيكون تعبك وقلقك وحزنك. المادة اللي انت بتثق فيها او اللذة اللي انت بتحطها كهدف ليك وصام بتتعبده هي هتبقى مصدر تعبك. يعني حاجة مثلا زي الجنس، مش الجنس ده الناس كلها خاضعة ليه وبتعبده وبتجري وراه وبتتلذذ بيه وهو متكلها في المتعة، الجنس ده هو اللي بيذل الناس دلوقتي بالإيدز. الناس حطت اتكالها على الجنس كمتعة، ما هو دلوقتي الجنس هو اللي بيذل الناس، هو اللي بيرعب الناس رعب اسمه الايدز. الناس بتمجد الصحة والقوة والجسد وبتقعد تزين فيه وبتجمل فيه وتتلذذ بيه، طب ما هي الامراض دلوقتي اللي موجودة هي اذلال للايه الجسد. الجسد نفسه هو اللي بيذل الناس وبيتعبهم. كل حاجة الانسان حطها متكله ولذته وفرحته وسعادته خارج الله هي اللي هتأدبه وهتتعبه وتحزنه. ملك اشور اللي استندت عليه هو اللي هيوريك ايام عمرك ما شفت زيها، زي ما ملك اشور بسطك وفرحك هو اللي هيذلك ويوريك ايام ما شفت زيه. ويكون في ذلك اليوم اللي هو يوم الدينونة بقى ان الرب يصفر للذباب الذي في اقصى ترع مصر، مجرد صفارة كده، ويظهر ان مصر من يومها مشهورة بالدبان، لان طبعا عارفين فيها مية وفيها جو رطب وده شيء يساعد على تكسر الذبان بكسرة. وللنحل الذي في ارض اشور، عارفين ان الدبان بالنسبة لشعب اسرائيل بقمة النجاسة، عشان كده لما حد يسموا الشيطان سموه بعل زبوب، يعني اله الذباب، كاستهزاء بيه سموه اله الذباب، فلوم الذباب ده اللي انتوا بتستهزئوا بيه هو اللي هيجي عليكم. والنحل الذي في ارض اشور فتأتي وتحل جميعها في الأودية الخربة، هتيجي وتحل وحيبقى كله خراب، كل الأودية خراب. وفي شقوق الصخور حتى الصخور هيخش جواها، وفي كل غاب الشوك، عارفين زي الدبان ما بيخش في كل حتة ويلزق كده، الجيش بتاع أشور هيخش في كل حتة. وفي كل غاب الشوك وفي كل المراعي، وفي ذلك اليوم يحلق السيد بموس مستأجرة. ربنا هيستخدم موس في ايده كده اجرها، وهيحلق بيها كل حاجة زي ما الموس يمشي على الشعر كده يكشطه. في عبر النهر، مقصود بالنهر هنا نهر الفرات اللي هو نهر مملكة اشور، بملك اشور هيحلق ايه الرب بالموس؟ الرأس وشعر الرجلين وتنزع اللحية، يعني هيخليه اقرع خالص. والرأس ده اشارة لبيت الملك الرياسة، وشعر الرجلين ده اشارة الى عامة الشعب، واللحية اشارة للكهنوت اللي ليهم كرامة والمعتبرين. فما اللي يسموا الكهنوت بلحية هارون النازل على جيب قميصه؟ يعني كل ده سيزول، هيتحلق بموس، مش هيبقى حد. والموس دي مستأجرة، كأن ملك اشور ربنا اجره علشان ينفذ كده. ده ملك اشور اللي اعتمد عليه ملك يهوذا. ويكون في ذلك اليوم ان الانسان يربي عجلة، عجلة بقر وشاتين. طبعا زمان ما كانش الوضع كده، الواحد لما كان يملك ما كانش بيملك بقرة، كان بيملك قطيع من البقر. ودلوقتي يعني اللي عنده بقر اغنياء، لكن زمان ما كانش كده، كان يملك قطيع من البقر وقطعان من الاغنام، لكن ده هيبقى كل اللي يملكه بقرة وشاتين، يعني معزتين، ما عندوش حاجة خالص، لكن عنده الحاجات القليلة دي رحمة من ربنا دي. وخدوا بالكم الحاجة القليلة دي هتبقى بالنسبة له كتيرة، لان مفيش ناس اصلا. ربنا مش بس هيمسح الراس ويخليها قرعة وشعر الرجلين واللحية بالموس. تعرفين طبعا ان اللي يحرق شعره ده كان يبقى حاجة من الاثنين، يحلق دقنه وراسه معناها فضيحة، كانوا يعملوها ساعة ما يكونوا حد مثلهم او في ايه، في حزن. تبص لي حلق يقرع وحرق دقنه خالص، يعني انه في حزن. فعايز يقول ان الشعب هيبقى عمه الحزن في كل مكان. بس كان في حاجة لطيفة برضك، اللي كان يبقى عليه ندر ويجي يوفي الندر كان لازم برضك يحلق شعره، بس المرة دي بقى مش للحزن والفضيحة لكن للتطهير. فكأن ربنا عايز يعمل هذا التأديب عشان الانسان يحزن فيتطهر. حزن ينشئ توبة وينشئ تطهير علشان بعد كده ربنا يعزي، لان الحزن الذي ينشئ توبة، بعد ما ينشئ توبة ينشئ فرح. ويكون في ذلك اليوم ان الانسان يربي عجلة بقر وشاتين، ويكون انه من كثرة صنعها اللبن مش لاقي حد ياكله، فيقوم يحوله لايه؟ لزبدة. يأكل زبدا، فان كل من اطي في الارض يأكل زبدا وعسلا، لانه اوريدي اللي هيبقى في الارض عدد قليل، وبالنسبة لهم الماشية القليلة دي حاجة ايه؟ كتيرة. ده ملك اشور اللي انت استندت عليه مش هيخلي فيه حاجة عندك. ويكون في ذلك اليوم ان كل موضع كان فيه الف جفنة، الف جفنة يعني الف كرمة والف تينة، تمنها بالف من الفضة، ما تسويش حاجة، تطرح للشوك والايه والحسد، يطلع فيها الشوك والحسد، لان الارض خربانة محدش بيهتم بيها، الكروم والمزروعات دي هيطلع مكانها لعنة الخطية، لان الخطية هي اللي خلت الانسان ما يصدقش الكلام اللي ربنا بيقوله. بالسهام والقوس يؤتى الى هناك. هيجي ملك اشور بعدته الحربية لان كل الارض تكون شوكا وحسكا، لان كل الارض عاشت الخطية والخطية سالتها، فكانت الارض ملعونة بسبب هذا طلعت شوك وحسكا. وجميع الجبال التي تنقب بالمعول لا يؤتى اليها، الجبال دي اللي فيها المناجم واللي بيقطعوا منها الحجارة محدش هيعبرها لان مفيش حد اصلا عشان يشتغل فيها، خوفا من الشوك والحسك فتكون لسرح البقر ولدوس الغنم. مفيش انسان، الحيوان هو اللي عايش فيها فقط. يبقى بنشوف هنا تحذيرات الله وامتزاجها بالمواعيد العظمى ليه، رجاء لكن رجاء ممزوج بتحذير، علشان قلنا لو كان الكلام كله توبيخ يؤدي الى يأس، ولو كان الكلام كله رجاء يؤدي الى تراخي واهمال وكسل، لكن ربنا عايز ينبه على هذا الموضوع. احد كان ملك يهوذا اللي ما قدرش يصدق ويعيش مع ربنا في علاقة، بالرغم ان كل ملك من ملوك بيت داود كان ربنا حطه علشان يصير رمز لمين؟ للمسيح. عشان كده كان في يوم تتويجه بالدهن المقدس عشان يسموه مسيح الرب. يعني احاز ده كان المفروض يبقى رمز لمين؟ للمسيح. وكل ملك من الملوك اللي جم على مملكة يهوذا كان المفروض يبقى رمز للمسيح المزمع انه يجي للعالم في ملء الزمان ويدي خلاص لشعبه. لكن للأسف هنشوف ان ملوك كتيرة اخفقوا في ان هم يدوا صورة للرمز اللي موعود بيه، وكانوا بعيد جدا على ان هم يكونوا صورة للمرموز اليه، الصورة اللي ربنا عايزها. في اصحاح 7 ان في ملك بقى هيجي حسب ارادة ومسرة الله، وهذا الملك هو من نسل داود وهو المسيح الموعود اللي هو عمانوئيل. عشان كده اصحاح 7 بيورينا ان لابد ان الله يتحدث عن ملك اخر ابن لداود هيولد في العالم بطريقة فائقة، بطريقة معجزية لتحقيق هذا الهدف، ان هو يكون آية ودليل على بقاء الانسان، ودليل على انكسار مملكة الشر، ودليل على حدوث الخلاص، ان نسل المرأة يسحق رأس الحي. وهيبتدي في الاصحاح 8 يفيد اكتر عن شخصية هذا الملك الموعود بيه.